وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج وكانوا لنا عابدين. حين خلق الله البشر لم يخلقهم على طبيعة واحدة ولا على مزاج واحد، بل جعل الله النفس البشرية متنوعة متعددة، ولذلك خلقهم مختلفين. وحين أنزلت الشرائع لم تكن الشريعة باب واحد ولا عبادة واحدة، بل كانت خصال الخير وأبواب الخير متعددة متنوعة، ويشهد لذلك أن أبواب الجنة ثمانية. ولهذا ليس من الدين أن نحصر التعبد في الصيام أو القيام، بل أوجه العبادة كما ذكرنا كثيرة جدا وهي عظيمة النفع والقدر. وعلمنا في هذه الحلقة سيوضح لنا هذا المفهوم في أن أبواب الخير كثيرة، فلا نغلق باب العبادة على أنفسنا، لأن بعض الأبواب سهلة على بعض الناس، هو لا يتعب في بذل ذلك ولا تشق عليه هذه العبادة، فلماذا نبحث في النوافل أو في العبادات عن ما يشق علينا ثم سرعان ما نتساهل في تركها والانقطاع عنها؟ فمن يحفظ القرآن مثلا ويتقنه فقد فتح له باب من أبواب الخير، ومن سهل عليه الجوع والعطش كان أقدر على الصيام من غيره، فليكن الصوم دليله إلى الجنة. غير أن من أبواب الخير ما لا يحتاج فيه إلى أي مشقة، كعبادات القلب من إخلاص وحب ورجاء وخشية، فما تحتاج من جهد لكي تخلص لله عز وجل أو تنوي الخير بأعمالك مثلا. علمنا في هذه الحلقة مثال واضح لمن فتح له في بعض أبواب الخير فبذل لها جميع النفس حتى كان من خير عباد الله. علمنا هو سيد العلماء كما لقبه هارون الرشيد، الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك. ولد سنة 18 ومئة، وبدأ طلبه للعلم وهو شاب يافع ابن 14 سنة، ولهذا رحل إلى بلاد كثيرة لأجل العلم وطلبه. قال بعض أهل العلم كان ابن المبارك ربع الدنيا بالرحلة في طلب الحديث، لم يدع اليمن ولا مصر ولا الشام ولا الجزيرة ولا البصرة ولا الكوفة، ولهذا كثر عدد شيوخه في العلم. يقول ابن إسحاق البناني عن ابن المبارك: حملت العلم عن 4000 شيخ ورويت عن 1000. ومن أبرز شيوخه رحمه الله هشام بن عروة وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش وسليمان التيمي وحميد الطويل وابن عون ومالك والثوري والأوزاعي. ولهذا كان ابن المبارك يقضي أوقاتا كثيرة ما بين العلم والتعبد لله عز وجل. قال بعضهم: قمت لأخرج مع ابن المبارك في ليلة باردة من المسجد، فذاكرني عند الباب بحديث أو ذاكرته، فما زال يذاكرني وأذاكره حتى جاء المؤذن لصلاة الصبح. ولهذا لم يصرفهم مشقة العلم، ولم تصرفهم مشقة النوم، ولم تصرفهم مشقة البرد، فتعاملهم مع العلم أو تعامل مثل ابن المبارك مع العلم ليس مصلحة وليس وجاهة ولا وسيلة، بل هو حب وشغف. فكان التعلم عند سلفنا قيمة. روى غير واحد أن ابن المبارك سئل: إلى متى تكتب العلم؟ إلى متى وأنت تتعلم وتطلب العلم وتكتب في العلم؟ يقول رحمه الله في جواب في غاية النفع والعظمة، يقول: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. ولهذا العظماء من أهل العلم متميزين، لأن التعلم ليس مرحلة معينة ثم ينتقل عنها، بل هو مستمر في التعلم حتى ساعة الموت. ولهذا تجد عندهم ما لا تجد عند غيرهم. يقول المعتمر بن سليمان: ما رأيت مثل ابن المبارك نصيب عنده الشيء الذي لا يصاب عند أحد. نلقى عنده في العلم ما لا نجده عند غيره، ما لا نجده عند أحد. ولهذا يعني كان يبذل ماله لأجل العلم. قال ابن المبارك: كان الربيع بن أنس وهو شيخه مختفيا عند حائك، فأتيته فجهدت أن يأذن لي عليه، فأعطيته 40 درهما فأذن لي، فدخلت عليه فسمعت منه 40 حديثا، ثم عدت فجهدت أن يأذن لي فأبى فتركته. يبذل المال لأجل العلم، ولهذا انتهت إليه إمامة عصره، حتى قال سفيان الثوري وهو من معاصريه: إمام المشرق والمغرب وما بينهما. ويقول عبد الرحمن بن مهدي: الأئمة 4: سفيان الثوري ومالك بن أنس وحماد بن زيد وابن المبارك. قال الإمام أحمد بن حنبل: لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه. وعن شعيب بن حرب قال: ما لقي ابن المبارك مثل نفسه. يقول الذهبي رحمه الله: كان رأسا في العلم، رأسا في العمل، رأسا في الذكاء، رأسا في الشجاعة والجهاد، رأسا في الكرم. وقبره بهيت ظاهر يزار رحمه الله. وإذا علمنا أن العلم أفضل العبادات والقربات إلى الله، فإنه رحمه الله جمع كثيرا من خصال الخير. اجتمع جماعة من أهل الفضل والعلم في عصر ابن المبارك، وأخذوا يعدون مميزات عبد الله بن المبارك وخصاله في الخير، فقالوا: العلم، الفقه، الأدب، النحو، اللغة، الزهد، الشعر، الفصاحة، قيام الليل، الحج، الغزو، الشجاعة، الفروسية، القوة، ترك الكلام في ما لا يعنيه، الإنصاف، قلة الخلاف مع أصحابه. يقول نعيم: ما رأيت أعقل من ابن المبارك ولا أكثر اجتهادا في العبادة منه. ولهذا كان رحمه الله كثير التعبد لله عز وجل، كان من صلاة وصيام وقيام، لكنه تزيز رحمه الله بعبادات قل أن تجدها عند غيره، منها ما هو متعلق بالقلب ومنها ما هو متعلق بالبدن. فكان رحمه الله اشتهر بإحسانه بالمال وبذله المال في الإحسان على الآخرين وتفريجه الكربات، خاصة إذا كان المحتاج أحد إخوانه في الله ومقربيه. يذكر له قصة عظيمة في هذا الباب. كان عبد الله بن المبارك يحج ومعه أحمال وصناديق وخدم كثيرة، وكان مع بعض خدمه قبجة، طائر، نوع من أنواع الطيور يسمونه القبجة. فلما ارتحلوا من المنزل قدم أثقالهم، فنظر صاحب القبجة إلى القبجة فإذا هي ميتة، وجد هذا الطير ميت، فألقاها على كناسة، وبقرب الكناسة باب صغير، رماها في المزبلة، وبجانب المزبلة باب صغير، وعبد الله بن المبارك يشاهد المنظر، يشاهد هذا الرجل الذي يرمي هذا الطير الميت في الزبالة. يقول: ونظر إلى جويرية تخرج رأسها وترجع لتجد بذلك فرصة لكي لا يراها أحد، فتغافل عنها عبد الله، فخرجت في إزارها ليس عليها قميص وليست محجبة، فحملت تلك القبجة ودخلت الدار تعدو سريعا. فقال عبد الله لغلام له: انزل واقرع هذا الباب. فنزل الغلام وفعل ما أمرت به، فخرجت تلك الجارية، فسألها عبد الله عن حالها وقصتها وقصة أخذها لهذا الطائر الميت، لماذا حملت؟ فقالت: يا عبد الله، أنا وأخت لي في هذه الحجرة، ليس لنا في هذه الدنيا إلا هذا الإزار الواحد، وكان والدنا رجلا موسرا فمات، فظلمنا وغصبنا على أموالنا، فبقينا بحال تحل لنا الميتة، وليس في منزلنا شيء إلا هذا الإزار، إذا لبسته بقيت أختي عريانة، ف فهو كسوتنا وفراشنا ودثارنا. فقال لها عبد الله: ليس لكم قيم؟ فقالت: لا. فرق لها عبد الله ثم قال لغلامه: الحق الأثقال فردها. فردها. فسأله وكيله أين النفقة؟ فسأل وكيله أين النفقة؟ وكان قد حمل معه 1000 دينار. فقال: يا غلام، عد 20 دينارا لتنفقنا إلى مرو بلاد عبد الله بن المبارك، وصب الباقي من هذه الدنانير 1000 في حضن هذه الجارية. ففعل الغلام ورجع إلى المنزل. فقيل له: ما ردك؟ قال: استقبلني ما هو أفضل من الحج. ترك الحج لأجل أن ينفق هذا المال لتلك الجارية ويفرج كربتها. انظر كيف عظيم الفقه عند الإمام عبد الله بن مبارك في تفريج الكرب ونفع الآخرين. هذا أعظم طاعة، هذه أعظم طاعة وأعظم عبادة. لهذا أنفق جميع نفقته التي نوى بها إلى الحج وهو حج نفل، وعاد لأجل تفريج تلك الكربة عن تلك الجاريتين. أحبتي، الكلام عن إنفاق ابن المبارك ويحتاج حقيقة إلى الكلام فيه يطول، ولهذا هو آية في هذا الباب. وسنكمل الحديث إن شاء الله عن عبد الله بن المبارك في الحلقة القادمة، وسنسرد قصصا في تعبده لله عز وجل وكرمه وإنفاقه. هذا، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين.